أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أصل، وهو بقاء الجواز عند نسخ الوجوب، وذهب المصنف إلى أن الأقرب عنده أن نسخ الوجوب لا يدل على بقاء الجواز، بل يرجع الأمر فيه إلى ما قبل وجوبه. ووصلنا إلى دليل القول الثاني الذي قال أن نسخ الوجوب يدل على بقاء الجواز، وكان خلاصة دليله هو أن المقتضي للحكم بالجواز موجود والمانع مرتفع، وكلما حصل المقتضي وارتفع المانع ثبت ذلك الشيء. ووصلنا إلى الجواب عن هذا الدليل أو رد هذا الدليل. يقول المصنف: والجواب المنع من وجود المقتضي. المصنف يرد المقدمة الأولى من مقدمات الدليل على بقاء الجواز، وهي وجود المقتضي. المصنف يقول: لا يوجد مقتضي عند نسخ الوجوب، وهذا هو رده الأول. لماذا شيخنا لا دليل على وجود المقتضي أو المنع من وجود المقتضي؟ يقول: لأن الجواز كما عرفنا، وهو الإذن بالفعل، هو جزء من مفهوم الوجوب، جزء من مفهوم الوجوب، وقلنا هو بمثابة الجنس، وقلنا هو بمثابة الجنس للاستحباب والإباحة والكراهة والوجوب، ولا يمكن أن تتحقق هذه الأشياء إلا يعني الاستحباب والكراهة، أو نقول الإذن بالفعل، لا يمكن أن يتحقق في الخارج إلا بعد انضمام قيد من هذه القيود، والقطع بانضمام هذا القيد. فعندما ينضم إلى الإذن بالفعل قيد الإذن في الترك، يخرج عندنا الاستحباب، وعندما ينضم إلى الإذن بالفعل قيد المنع من الترك يخرج عندنا الوجوب، وهكذا. فإذا لم ينضم القيد إلى الإذن بالفعل وهو الجنس، لا يمكن أن يكون متحققا في الخارج. فإذا يجب علينا أن نقطع بوجود هذا القيد الذي به يتحقق شنو؟ الجنس مع المقيد، وهو أحد هذه الأحكام الخمسة أو الأربعة. إذا كان كذلك في مسألتنا، وهي النسخ للوجوب، نحن عندنا ثلاثة احتمالات: هل أن النسخ انصب على جزئي الوجوب، يعني الوجوب كله، يعني الإذن بالفعل والمنع من الترك، أو انصب على القيد الثاني وهو المنع من الترك فقط، أو انصب على الإذن بالفعل فقط؟ فإذا كان كذلك فراح يحصل عندنا شك بمن؟ بانضمام القيد إلى الإذن بالفعل، لو قلنا، لو احتملنا بأن النسخ انصب على من؟ على القيد الثاني، وهو المنع من الترك، المنع من الترك. فإذا انصب المنع، فإذا انصب النسخ أو الرفع إلى قيد المنع من الترك، هنا أنت قلت بما أنه رفع المنع من الترك سوف يوجد نقيضه وهو الإذن في الترك، ويتحقق عندنا جواز، ويتحقق عندنا هو القيد الثاني، القيد الثاني اللي هو الإذن بالترك. نقول: انضمام الإذن في الترك إلى الإذن بالفعل ليس قطعيا، وإنما هو محتمل، يحتمل أن الوجوب إنما انصب على القيد الثاني. إذا انصب على القيد الثاني يثبت نقيضه وهو الإذن بالفعل ويتحقق عندنا جوازه. لكن نحن لا نقطع بأن الرفع والنسخ انصب على الجزء الثاني، بل ربما يكون منصبا على الكل أو يكون منصبا على الأول وهو الإذن بالفعل. بينما نحن قلنا أن الجنس لا يمكن أن يتحقق إلا بعد القاطع بانضمام القيد الثاني. فإذا كان كذلك لا وجود للمقتضي، يعني الإذن بالفعل، لأنه لا يمكن أن يوجد إلا بعد القطع بانضمام قيد من هذه القيود الخمسة أو الأربعة. وبما أنه لا يوجد عندنا قطع بل عندنا شك احتمال بأن الوجوب إنما انصب على القيد الثاني، فلا وجود للإذن بالفعل. هذا هو الرد الأول على دليلهم. قال المصنف: والجواب، يعني على دليل القول الثاني، المنع. أولا المنع من وجود المقتضي. أنت قلت إما وجود المقتضي وارتفاع المانع لوجود المقتضي وارتفاع المانع. يقول المصنف: لا، لا وجود للمقتضي. ليش؟ يقول: فإن الجواز الذي هو جزء من ماهية الوجوب وقدر يعني وهو قدر مشترك بينها وبين الأحكام الثلاثة الأخرى اللي هو الاستحباب والكراهة والإباحة، لا تحقق له بدون انضمام أحد قيودها هذه الأحكام الثلاثة إليه، إلى الإذن بالفعل وهو الجواز قطعا، لا تحقق له قطعا في الخارج. وإن لم يثبت علية الفصل للجنس، حتى وإن لم نقل بأن الفصل علة علما للجنس، بل قلنا أن كلاهما مثلا معلول لعلة أخرى حتى لو لم تثبت هذه المقدمة. لماذا شيخنا؟ لماذا أنه لا تحقق له إلا بعد انضمام قيوده؟ قال: لأن انحصار الأحكام في الخمسة يعد في الضروريات. يعد في من؟ في الضروريات. الأحكام الخمسة انحصارها في الخمسة بهذه القيود، يعني الإذن بالفعل مع المنع من الترك يحصل عندنا الوجوب، الإذن بالفعل مع الراجحية والإذن في الترك يحصل عندنا الاستحباب، الإذن بالفعل مع المرجوحية والإذن بالترك هذا يطلع عندنا الكراهة، وهكذا. إذن لابد أن نقطع بانضمام القيود. قال: وحينئذ، يعني بعد أن قلنا أن الإذن بالفعل لا يمكن أن يتحقق إلا بعد القطع بتحقق قيد من هذه القيود، وحينئذ فالشك في وجود القيد يوجب الشك في وجود المقتضي، لأن احنا قلنا المقتضي لا يمكن أن يوجد لوحده، الجنس لا يمكن أن يكون موجودا لوحده إلا بعد انضمام القيد. فإذا شككنا في انضمام القيد وعدمه سوف يكون عندنا شك في وجود المقتضي. وقد علمت، هذا تفسير، وقد علمت تفسير إلى الشك في وجود القيد. كيف حصل لنا الشك؟ كيف يحصل لنا الشك في وجود القيد؟ قال: وقد علمت أن نسخ الوجوب كما يحتمل التعلق بالقيد فقط، هذا اللي هو يفيد أصحاب القول الثاني. شنو القيد بالقيد فقط؟ أعني المنع من الترك، فيقتضي ثبوت نقيضه الذي هو قيد آخر اللي هو الإذن بالفعل، هذا هو اللي يفيد صاحب القول الثاني. يقول: كذلك يحتمل التعلق بالمجموع. فإذا كان متعلقا بالمجموع يعني الإذن بالفعل والمنع من الترك، هذا معناه أصلا لا وجود للمقتضي، فلا يبقى قيد ولا مقيد أصلا على الاحتمال الثاني. فانضمام القيد مشكوك فيه المن للإذن بالفعل، وإذا كان كذلك ولا يتحقق معه وجود المقتضي، يعني احنا قلنا المقتضي بمثابة الجنس، ولا يمكن أن يكون الجنس موجودا في الخارج إلا بعد انضمام الفصل أو القيد له. هنا يرجع صاحب القول الثاني ويرد ما ذكره المصنف من أنه يوجد عندنا شك في منفي وجود المقتضي. المستشكل هنا يقول نص صاحب إحنا إذن الآن دار عندنا الأمر بين من؟ بين أن يكون النسخ موجها إلى الجميع أو إلى القيد الثاني. فهنا نقول نحن قبل توجه النسخ إلى الوجوب كنا نقطع بمن؟ بوجود الإذن بالفعل والمنع من من؟ والمنع من الترك. خب هذا نقطع بوجوده. بعد توجه النسخ إلى الوجوب نشك هل توجه وزال بسببه الإذن بالفعل مع المنع من الترك، أو الذي زال بسببه هو فقط المنع من الترك، قيد المنع من الترك. المسلم به الذي به يزال الوجوب هو المنع من الترك، هذا قدر متيقن، لأن قلنا إحنا الوجوب يرفع أو الكل يرفع بأحد أجزائه. المسلم منه أن الوجوب يرفع بمن؟ بأحد أجزائه، وهو المنع من الترك. ثم نشك الآن هل زال أيضا الإذن بالفعل أو لا؟ يقول نستصحب هنا كنا على يقين من بقائه، وبعد توجه النسخ نشك في بقائه، نستصحب نقول ببقائه. فنحكم بمن؟ بوجود شنو؟ المقتضي، وهو الإذن بالفعل. هذا معناه أن النسخ توجه المن إلى المنع من الترك، إلى قيد المنع من الترك. فإذا أزيل المنع من الترك سوف يثبت نقيضه وهو الإذن بالفعل، ويثبت الجواز. هكذا يمكن أن يرد عليه من؟ على المصنف. يرد المصنف هذا الاستشكال بأصالة عدم القيد، فيقول أصالة وجود الإذن بالفعل وهو المقتضي معارض بأصالة عدم القيد الثاني. شلون يعني؟ نحن إذا قلنا أن القيد موجه، أن النسخ موجه إلى القيد الثاني، إلى القيد وهو الإذن بالفعل، سوف يتحقق عندنا قيد جديد اللي هو نقيض القيد الأول، وهو الإذن بالفعل، الإذن بالترك. هنا المصنف يقول أنا كنت على يقين، اسمع هذا الاستصحاب، أنا كنت على يقين قبل النسخ بعدم وجود القيد الثاني، الفصل الثاني اللي هو الإذن في الترك، وبعد توجه النسخ هل تحقق عندي، قيد ثاني وفصل ثاني اسمه الإذن بالترك أو لا؟ فيقول هنا أصحب أنا كنت على يقين، يعني قبل النسخ والرفع كنت على يقين بعدم تحقق الفصل الثاني وهو الإذن في الترك، وبعد توجه النسخ أشك بوجوده أصحب. فإذا استصحاب وجود الإذن بالفعل معارض باستصحاب عدم وجود القيد الثاني، الفصل الثاني. يقول ولو تشبث الخصم في ترجيح الاحتمال الأول، الاحتمال الأول يعني شنو؟ بأن النسخ موجه لمن؟ إلى القيد. بمن؟ شنو دليله؟ بأصالة عدم تعلق النسخ بالجميع، بل القدر المتيقن منه هو النسخ من موجه إلى القيد وهو المنع من الترك. وإذا توجه النسخ إلى المنع من الترك يثبت الإذن في الترك. إذا كان كذلك لو تشبث بهذا لكان معارضا بأصالة عدم وجود القيد، يا قيد القيد الثاني مقصده الإذن بالترك، فيتساقطان، فيبقى الشك على ما هو عليه. هل حصل عندنا قيد حتى به يتحقق وجود المقتضي وهو الإذن بالفعل أو لا؟ فنقول لا وجود المقتضي. ثم يقول المصنف وبهذا، يعني وبهذا الجواب عن هذا الدليل، الدليل القول الثاني، يظهر فساد قولهم في آخر الحجة. شنو اللي قالوا؟ قالوا أن الظاهر يقتضي البقاء، يعني الإذن بالفعل. لماذا؟ لتحقق مقتضيه، لتحقق مقتضي البقاء، قلنا وهي الصيغة الدالة على الوجوب، والأصل استمراره ونستصحب بقاء. خب كيف ظهر بطلانه؟ فإن انضمام القيد، يعني يا قيد هذا يعني القيد الثاني، مما يتوقف عليه وجود المقتضي. أصلا هو وجود لا يمكن أن يكون المقتضي موجودا إلا بعد وجود القيد، وهو القيد الثاني، ونحن نشك بوجود القيد الثاني لاحتمال توجه النسخ للمجموع وليس فقط للقيد الثاني للمنع من الترك. فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون الإذن بالفعل باقيا أو يستصحب، فإن انضمام القيد يتوقف عليه وجود المقتضي ولم يثبت، يعني القيد لم يثبت لاحتمال قلنا توجه التكليف المن إلى المجموع. هذا هو الرد الأول أو الجواب الأول للمصنف على دليل أصحاب القول الثاني. الرد الثاني، المصنف يقول سلمنا ما تفضلتم به بوجود المقتضي وارتفاع المانع، إلا أن كلامكم ودليلكم هذا يثبت بقاء الاستحباب أو ثبوت الاستحباب وليس الجواز، بينما مدعانا هو هل أن نسخ الوجوب يدل على بقاء الجواز أو لا، بينما حجتكم خرجت إلى أنه شنو؟ إلى أن نسخ الوجوب ورفع الوجوب يثبت الاستحباب، فإذن دعواكم شيء ودليلكم شيء آخر. ليش شيخنا؟ كيف أنه دليلهم يثبت الاستحباب ولا يثبت الجواز؟ يقول لأن الإذن بالفعل اللي موجود بالوجوب ليس هو إذن بالفعل فقط، بل إذن بالفعل مع الراجحية زائد قيد المنع من الترك، أن هذه الراجحية ممنوعة من تركها. فإذا قلتم بأن النسخ إنما يكون موجها إلى القيد إلى القيد وهو المنع من الترك، سوف يثبت عندنا الإذن بالفعل مع الراجحية، والإذن بالفعل مع الراجحية وكذا أيضا نقيض القيد الأول وهو الإذن في الترك، هذا هو الاستحباب. الاستحباب ما هو؟ هو الإذن بالفعل مع كونه مرجوحا مع جواز تركه، وهذا هو الاستحباب، بينما أنتم كلامكم في ثبوت ليس الاستحباب وإنما شنو؟ الجواز الذي يكون أعم. قال إذا تقرر ذلك فاعلم، هذا المفروض المصنف يقول وثانيا يعني حتى يكون الترتيب أفضل، إن دليل الخصم لو تم، يعني ثبت وجود المقتضي وارتفاع المانع، لكان دالا على بقاء الاستحباب للجواز فقط، كما هو المشهور على ألسنتهم، لأنهم يقولون النسخ يدل على الجواز، يريدون به الإباحة بمعنى الأخاص، يعني لا ترجيح الفعل ولا مرجوحية الترك. قال نعم للجواز فقط ولا الأعم منه من الاستحباب، أيضا وهم لا يريدون الأعم منه من الاستحباب، كما يوجد في كلام جماعة بأنهم يقولون أن رفع الوجوب يدل على بقاء الجواز وكذا الاستحباب، يعني الجواز بالمعنى العام، ولا منهما ومن المكروه أبدا لا يدل هذا دليلهم على ذلك، كما ذهب إليه أيضا بعضهم، حتى أنهم لم ينقلوا القول ببقاء الاستحباب بخصوصه إلا عن شاذ، يعني هم مصرون على أن نسخ الوجوب يدل على بقاء الجواز فقط ولا يدل على بقاء الاستحباب، بل أن بعض من قال أن نسخ الوجوب يدل على بقاء الاستحباب ردوه ووصفوا أنه شاذ، بل ربما رد ذلك بعضهم نافيا للقائل به، قال لم يقل أحد منا بأن رفع الوجوب يدل على بقاء الاستحباب. فإذا كان كذلك مع أن دليلهم على البقاء كما رأيت ينادي بأن الباقي هو الاستحباب. قبل شيخنا قال وتوضيحه أن الوجوب لما كان مركبا من الإذن بالفعل من الإذن في الفعل وكونه راجحا ممنوعا من تركه, يعني إذن بالفعل مع كونه راجح في الوجوب. وكان رفع المنع من الترك كافيا في رفع حقيقة الوجوب كما أنتم تتفضلون, وإذا رفع المنع من الترك سوف يثبت الإذن في الترك. لا جرم كان الباقي من مفهومه هو الإذن في الفعل مع رجحانه, فإذا انضم إليه الإذن في الترك على ما اقتضاه الناسخ, لأن الناسخ رفع قيد الإذن في رفع قيد المنع من الترك, وإذا رفع قيد المنع من الترك سوف يثبت القيد الثاني وهو الإذن بالفعل. فإذا كان كذلك فإذا انضم إليه الإذن في الترك على ما اقتضاه الناسخ تكملت قيود الندب, وكان الندب هو الباقي. لأن هو الندب شنو؟ هو الإذن بالفعل مع الرجحان مع شنو؟ مع جواز الترك, مع الإذن في الترك. بينما أنتم تنادون بمن؟ ببقاء الجواز وليس الاستحباب. هذا تمام الكلام في من؟ في هذا الأصل. وبهذا الأصل انتهينا من المبحث الأول وهو مبحث الأوامر. المبحث الثاني في النواهي وفيه أيضا أصول. الأصل الأول في مدلول النهي. نحن سابقا بحثنا عن من؟ عن ما هو مدلول الأمر, وقلنا أن الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره. الآن نسأل ما هي حقيقة النهي في قولنا لا تفعل. النهي له صيغة واحدة وهو لا تفعل هكذا. هل حقيقته الوجوب أو هو أعم من الوجوب والكراهة أو المصنف يقول الذي أقول به أن النهي حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره, مجاز في غيره, ولكن ذهب بعض العلماء إلى غير ذلك, قالوا مثلا هو للأعام للطلب المشترك وغيرها من هذه الأمور. ما هو دليل المصنف على ذلك؟ يقدم المصنف دليلين على كلامه. الدليل الأول هو التبادر بنفس ما استدل به في الأمر. قال أن المتبادر من صيغة لا تفعل عند العرف العام هو النهي والتحريم. هو التحريم عندما يقول لا تفعل معناه أنه يحرم. والدليل على ذلك يذم العرف العبد الذي لم يمتثل لنهي مولاه عندما قال له مثلا لا تفعل كذا ثم فعله, العرف يذمونه ويقولونه لماذا لم تجتنب هذا الشيء مع أنه نهاك عنه. وذمهم دليل على من؟ على التحريم. دليل على من؟ على التحريم, على أنه يستفاد من هذه الصيغة الحرمة, وإلا لو كان يستفاد منها الكراهة لما كان هناك داع إلى ذمه. ثم إن قلت هذا في العرف, هذا في العرف, لكن نحن نريد نبحث عن دلالة صيغة النهي في اللغة. يقول المصنف وبأصالة عدم النقل. أصالة عدم النقل يعني عدم النقل هذه الكلمة من اللغة إلى العرف, نثبت أنها أيضا دالة في العرف كذلك, أنها باقية في العرف كذلك. أصالة عدم اللغة أو أصالة الثبات اللي هي نفسها استخدمناها في مبحث الأوامر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا, حيث أن الله تبارك وتعالى أوجب على الناس أن ينتهوا عما نهاهم عنه الرسول صلى الله عليه وآله. أوجب عليهم أن ينتهوا عما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله لا تفعلوا, هو هذا شنو؟ يجب علينا أن ننتهي، يجب علينا أن ننتهي. خو من أين جئنا بكلمة يجب علينا أن ننتهي؟ يقول لأن الله تعالى قال وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنت قد علمت سابقا في أن كلمة انتهوا هي صيغة فعل، صيغة فعل الأمر هي ظهر في من؟ في الوجوب. وإذا كان الشيء يجب الانتهاء عنه هذا معنى يحرم تركه، ويثبت المطلوب، يثبت المطلوب. قال البحث الثاني في النواهي أصل، هذا الأصل يتكلم عن مدلول النهي. اختلف الناس في مدلول صيغة النهي حقيقة على نحو اختلافهم في الأمر، والحق أنها حقيقة في التحريم مجاز في غيره. ما هو دليلك؟ دليلان. الدليل الأول لأنه يعني التحريم المتبادر منها، يعني من صيغة النهي، في العرف العام عند الإطلاق، يعني عند الإطلاق وعدم وجود القرينة في العرف يستفيدون منها التحريم. ولهذا يذم العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله لا تفعله، عندما يقول له المولى لا تفعله وهو يفعله يذمه العرف. خب إن قلت هذا في العرف ونحن نبحث عن مدلولها في اللغة، قال والأصل عدم النقل، أصالة عدم النقل، يعني الأصل أن هذا الاستخدام العرفي هو نفسه الاستخدام اللغوي، هذا أولا. وثانيا ولقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، حيث أوجب سبحانه الانتهاء عما نهى الرسول صلى الله عليه وآله عنه. ومن جبت الانتهاء هذا الوجوب الانتهاء؟ قال لما ثبت من أن الأمر حقيقة في الوجوب وما وجب الانتهاء عنه حرم فعله، هذا هو الدليل الثاني. إن قلت هذا الدليل الثاني يستفاد منه وجوب الانتهاء عن نواهي رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما نحن نزاعنا في الأعام، سواء كان النواهي من الرسول أو من الأئمة أو من القرآن من الله تبارك وتعالى، فإذن راح يكون الدليل أخص من المدعى، مدعانا عام لمطلق النواهي بينما هذا الدليل يكون خاصا. يقول المصنف ويمكن أن نرد على هذا الاستشكال بردين. الرد الأول هو الفحوى والأولوية، فإنه إذا ثبت أنه يجب الانتهاء عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فمن باب أولى أن يكون التحريم أيضا ثابت لما نهانا عنه الله تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا استبعاد عدم الفصل بين نواهي الله تبارك وتعالى ونواهي النبي صلى الله عليه وآله، وما هو الفرق بين نواهي الله ونواهي النبي صلى الله عليه وآله، بحيث تكون نواهي النبي يجب الانتهاء عنها بينما نواهي الله لا يجب الانتهاء عنها، احتمال وجود الفصل بينهما هذا بعيد جدا. قال وما يقال من أن هذا مختص، يعني هذا الدليل مختص بمناهي الرسول صلى الله عليه وآله، بينما موضع النزاع هو الأعم، فيمكن الجواب عنه أولا بأن تحريم ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله يدل بالفحوى على تحريم ما نهى الله تعالى عنه. ثانيا مع ما في احتمال الفصل من البعد، بعيد جدا أن يكون هناك فصل بين نواهي الله ونواهي النبي صلى الله عليه وآله. هذا يعني خذ هذا ثم، واستعمال النهي في الكراهة شائع في أخباري في أخبارنا المروية عن الأئمة عليهم السلام على نحو ما قلناه في الأوامر. إذن إلى هنا قلنا أن النهي حقيقة في الوجوب في التحريم، كما أن الأمر حقيقة في الوجوب، لكن هناك المصنف عقد فائدة أراد أن يشير لها الآن أيضا في النهي. الفائدة التي عقدها هناك قال صحيح نحن انتهينا إلى أن الوجوب أن الأمر حقيقة في الوجوب، وكذا أن الآن النهي حقيقة في التحريم، إلا أنه قد كثر استعمال الأمر وكذا النهي في غير معناه الحقيقي، بحيث أصبح يصعب التمييز بين هذا الاستخدام حقيقي وهذا الاستخدام شنو مجازي، فلا بد علينا أن نتبع القرائن ونحتاط ولا نعتمد تمام الاعتماد على هذا الأصل. قال: واستعمال النهي في الكراهة شائع في أخبارنا المروية عن الأئمة عليهم السلام على نحو ما قلنا في الأمر. أصل، واختلفوا في أن المطلوب بالنهي ما هو يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.